واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 29.
البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
لا زال الحديث يتواصل في مفردات مرحلة الظهور، والتي أشكل لكم منها هذه البانوراما التي تعرض في هذا البرنامج. جعلت الحديث في مسارين. حينما بدأت حديثي عن مرحلة الظهور، المسار الأول المسار التاريخي، ولا زلت أحدثكم ضمن هذا المسار. مر علينا أولا مكة وأحداثها، ثانيا المدينة وأحداثها، أعني المدينة المنورة، ثالثا العراق وأحداثه. وصار واضحا لدينا من أن أرض العراق ستكون ميدانا لأهم المعارك وأهم الوقائع في أجواء تأسيس الدولة المهدوية. لماذا؟ لأن مركز البتريين اللعناء في النجف في العراق، ولأن شيعة العراق في الحقيقة بقضهم وقضيضهم، إلا ما رحم إمام زمان هنا، بقضهم وقضيضهم بتريون، بتريون. حتى هؤلاء الذين يقولون نحن خدام الحسين، هؤلاء بتريون وبامتياز، بامتياز. الدليل صور العجول والأصنام التي تعلق في حسينياتهم ومواكبهم. هؤلاء عباد الأوثان، حيث مر علينا في الحلقة الماضية من أن عباد الأوثان سيخرجون من دين العترة الطاهرة في زمان الغيبة، يعدون أنفسهم من شيعة العترة الطاهرة، ولكنهم في الحقيقة ليسوا كذلك، لأن المراجع الأنجاس الأرجاس في النجف وكربلاء يضحكون عليهم، يقدمون لهم دينا طوسيا بتريا نجسا، ويقولون لهم هذا هو دين العترة الطاهرة. هذه حكاية الشيعة عموما وحكاية شيعة العراق خصوصا. سأنتقل إلى عنوان رابع، رابعا سورية وأحداثها. ومثلما مر الكلام علينا في العناوين المتقدمة من أن الكلام سيكون إجماليا، سورية أرض تشتد فيها فتنة شديدة وغريبة من نوعها، لم يكن قد مر في تاريخ سوريا بحسب ما نعرف من التاريخ حتى قبل الإسلام وبعد الإسلام، في التاريخ القديم وفي التاريخ الحديث لسوريا لم يمر في تاريخ سوريا شيء كهذا الذي يحدث فيها الآن. وهذا أشار إليه إمامنا الباقر صلوات الله عليه في حديثه مع جابر الجعفي. إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة في الصفحة 88 بعد 200، إنه الحديث 65 بسند النعماني عن جابر الجعفي عن إمامنا باقر العلوم صلوات الله عليه. يا جابر، يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، وهذا هو الذي يجري في أرض سوريا. إنها الفتنة التي وصفت في بعض الأحاديث الموجودة في الكتب السنية من أن أولها كلعب الصبيان، وهذا هو الذي حدث على أرض الواقع. حينما بدأ الربيع العربي ينتشر في البلاد العربية وخرج المصريون إلى ميدان التحرير، حكاية المصريين مع حسني مبارك، مدرسة في مدينة درعا، مدرسة ثانوية، التلاميذ الصغار فيها تأثروا بالذي يجري في مصر وغير مصر. حينما بدأت أحداث الربيع العربي تشتد شيئا فشيئا، كتبوا على جدران المدرسة السورية في مدينة درعا من أن الشعب، يقصدون الشعب السوري، من أن الشعب يريد إسقاط النظام. المحافظ كان ابن خالة بشار، من الذي يستطيع أن يقول له على عينك حاجب؟ فأخذوا التلاميذ واعتدوا عليهم جنسيا وعذبوهم وقتلوهم وألقوا جثثهم في الشارع، فبدأت الثورة السورية. من هنا بدأت. أنا لست بصدد الحديث عن وقائع الثورة السورية وعن بدايات الفتنة الشامية، لكن البداية كانت من هنا. يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه. هذه فتنة سورية، كلما أغلق باب فتحت أبواب، وكلما أغلقت نافذة فتحت نوافذ ونوافذ. ستبقى هذه الفتنة تستعر يوما بعد يوم، ربما تهدأ بعض الوقت لكنها تعود. هكذا حدثتنا الأخبار عن الفتنة الشامية. وفي الفتنة الشامية ستتحول سوريا إلى دار خراب، وهذا هو الذي نشهده بأم أعيننا. الحديث 67 في الصفحة نفسها من المصدر نفسه، حديث طويل عن جابر الجعفي أيضا وعن باقر العلوم صلوات الله عليه، حديث طويل. من جملة ما جاء فيه: فأول أرض تخرب أرض الشام، ثم يختلفون عند ذلك على 3 رايات في أرض الشام، في أرض سوريا: راية الأصهب، وراية الأبقع، وراية السفياني، إلى بقية الكلام. إذن الفتنة تحققت والخراب تحقق والرايات المختلفة رفعت في سوريا. ما بقيت دولة من دول العالم إلا وأحضرت لها وجودا في هذه الدولة الصغيرة، من الدول الكبرى إلى الدول العربية إلى دول الجوار. ما بقيت دولة نعرفها إلا وقد تواجدت على الأراضي السورية، فضلا عن المجموعات الإرهابية، وفضلا عن الذين رفعوا شعار المعارضة ضد بشار، ضد بشار الأسد. حكاية سوريا حكاية غريبة، إنها الفتنة التي سيخرج من رحمها السفياني. قد يكون هذا قريبا، قد يكون هذا بعيدا، العلم عند إمام زماننا، لكن المعطيات تتحدث عن أن الأرض السورية باتت جاهزة لكي تلد السفياني، لكي يولد السفياني من داخل هذه الفتنة الشامية. هذه الفتنة التي سيضل فيها كثيرون، لكن مجموعة شيعية سورية ستنجو. أئمتنا أخبرونا بذلك، إنني أقرأ من المصدر نفسه من الصفحة 316، إنه الحديث 14 عن سيد الأوصياء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أذهب إلى موطن الحاجة حيث يتحدث عن السفياني من أنه يخرج بالشام فينقاد له أهل الشام إلا طوائف من المقيمين على الحق يعصمهم الله من الخروج معه، يخلصهم، يخلصهم إمام زمانهم. الحديث عن سورية هنا وليس عن غيرها. الشام، هناك الشام الكبير، الشام الكبير معروف، سورية ولبنان وفلسطين والأردن، الشام الكبير. الشام الصغير سوريا، والشام الأصغر دمشق. هذا العنوان عنوان يطلق على عدة جهات، فالشام الكبير إنها دول الشام التي نعرفها، والشام الصغير سوريا. وقد يقال لسوريا بأنها الشام الكبير بالقياس إلى دمشق، فإن دمشق ستكون هي الشام الصغير. إذن عندنا الشام الكبير والشام الصغير والشام الأصغر. الكلام هنا عن الشام الصغير، عن سوريا وعن عاصمتها دمشق. يخرج بالشام فينقاد له أهل الشام إلا طوائف من المقيمين على الحق يعصمهم الله من الخروج معه، رعاية خاصة من إمام زماننا في أعماق الفتنة الشديدة. سوريا بانتظار جوع وخوف. إمامنا الباقر يحدث جابرا الجعفي، إنه الحديث 67 في الصفحة 60 بعد 200: أذهب إلى موطن الحاجة منه، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: فبالشام يصيبهم خوف وجوع ما أصابهم مثله قط، بدايات الجوع والخوف تتحرك في دمشق وفي أرض سوريا، ليس في هذه الأيام وإنما منذ بداية الفتنة الشامية قبل سنوات. وكلما مر الزمان كلما تعمق الجوع والخوف عند كثيرين من أبناء سوريا، ممن هم في دمشق أو ممن هم في خارج دمشق. فبالشام يصيبهم خوف وجوع ما أصابهم مثله قط، أما الجوع فقبل قيام القائم، وأما الخوف فبعد قيام القائم. الخوف من القائم صلوات الله وسلامه عليه، لأن الرمز الأول لمعاداة قائم آل محمد هو السفياني عندهم في سوريا، والسوريون أكانوا من السنة أم كانوا من الشيعة؟ يعلمون أن المهدي قادم ولا بد أن يكتسح سورية وما بعدها، فهناك جوع سينتشر في سوريا قبل القائم. بداياته موجودة الآن، لكن الأمر سيشتد أكثر وأكثر كلما اقتربنا من زمان ظهور القائم صلوات الله عليه. أما الخوف فبعد ظهور القائم، حينما تصل رايات القائم إلى العراق، وحينما يبدأ بالفتك بالشيعة البتريين لعنة الله عليهم، بعد أن يطهر العراق من الشيعة البتريين الأنجاس من مراجعهم ومن مقلدي المراجع، وبعد أن يستقر الأمر في العراق بعد القضاء على تلك الفلول النجسة من فلول مراجع النجف وكربلاء ومن فلول الأحزاب الشيعية الدينية القذرة، بعد القضاء على هؤلاء يستقر الأمر في العراق، وشيئا فشيئا يتوجه إمام زماننا إلى سوريا. إذن هذه هي سورية التي سيتوجه إليها إمام زماننا. ضربتها فتنة، هذه الفتنة أنتجت للسوريين السفياني المشؤوم، جوع وخوف. الأوضاع العامة في سوريا لا تبعث على الإطمئنان، ومن هنا فإن الخوف ينتشر في كل جنباتها. يتوجه إمام زماننا إلى سوريا للقضاء على السفياني اللعين. نذهب إلى فاصل.
يا معين الضعفاء، يا صاحب الغرباء، يا ناصر الأولياء، يا قاهر الأعداء، يا رافع السماء، يا أنيس الأصفياء، يا حبيب الأتقياء، يا كنز الفقراء، يا إله الأغنياء، يا أكرم الكرماء، سبحانك يا يا كافيا من كل شيء، يا قائما على كل شيء، يا من لا يشبهه شيء، يا من لا يزيد في ملكه شيء، يا من لا يخفى عليه شيء، يا من لا ينقص من خزائنه شيء، يا من ليس كمثله شيء، يا من لا يعزب عنه شيء يا من هو خبير بكل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء سبحانك يا لا إله إلا
هذا هو الجزء الأول من تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. الحديث الذي أقصده حديث طويل يبدأ في صفحة 83، رقم الحديث 117، عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه. الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة منه، مثلما مر البيان في الحلقات المتقدمة، إنني أقتطف لكم لقطات، حينما تجمع تلك اللقطات فإننا نشكل منها البانوراما. في صفحة 85 إمامنا الباقر يقول: ثم يأتي الكوفة، من هو؟ قائم آل محمد. ثم يأتي الكوفة فيطيل بها المكث ما شاء الله أن يمكث، حتى يظهر عليها. هذا الكلام يرتبط بسياق متقدم وبسياق الأحداث التي حدثتكم عنها فيما سلف. ثم يأتي الكوفة فيطيل بها المكث ما شاء الله أن يمكث حتى يظهر عليها، ثم يسير بعد ذلك، ثم يسير حتى يأتي العذراء، والعذراء أرض في الشام تعرف في كتب التاريخ بمرج عذراء، يقال لها العذراء ويقال لها مرج عذراء، إنها قريبة من مدينة دمشق. هذه المنطقة في أيام حروب الفتح، ما تسمى بحروب الفتح بحسب ما هو معروف في كتب التاريخ، الذي فتحها هو حجر ابن عدي. وهناك من يقرأه حجر ابن عدي، ولكن على المشهور والمعروف حجر ابن عدي. وحجر ابن عدي قتله معاوية في المكان نفسه حينما جلب من أرض العراق من الكوفة إلى مرج عذراء، ذبحه معاوية صبرا، هو والذين جاءوا معه من أصحابه من الكوفة، أرسلهم زياد بن أبيه إلى معاوية. ولذا فإن قبورهم في هذه الأرض، في أرض العذراء، في مرج عذراء. فجيش الإمام يصل إلى هذه المنطقة لأنها قريبة من دمشق، ما هي ببعيدة. ثم يسير حتى يأتي العذراء، هو ومن معه، وقد لحق به ناس كثير. هو ومن معه قوات النخبة، إنهم 313 قوات الحلقة 10,000 وهناك كثيرون التحقوا بالإمام. ثم يسير حتى يأتي العذراء هو ومن معه وقد لحق به ناس كثير. والسفياني يومئذ بوادي الرملة، والرملة منطقة في سوريا مثلما هي منطقة في العراق أيضا في جنوب العراق، الرملة والرميلة، وفي سوريا كذلك وفي فلسطين أيضا، فإن الرملة هي المساحة الواسعة من الأرض التي تكون جزءا من سهول أو من صحاري مفتوحة يكثر فيها الرمل. والسفياني يومئذ بوادي الرملة، إنه ينتظر قدوم إمام زماننا. حتى إذا التقوا، التقى الجيش المهدوي مع الجيش الأموي مع جيش السفياني، حتى إذا التقوا وهم يوم الأبدال، هذا يوم مشخص هكذا سماه إمامنا الباقر بأنه يوم الأبدال، حيث يلتقي الجيش المهدوي مع الجيش السفياني. حتى إذا التقوا وهم يوم الأبدال يخرج أناس كانوا مع السفياني من شيعة آل محمد يخفون أنفسهم، إنهم مضطرون أن يكونوا في جيش السفياني. يخرج أناس كانوا مع السفياني من شيعة آل محمد، ويخرج ناس كانوا مع آل محمد إلى السفياني فهم من شيعته في جيش الإمام حتى يلحقوا بهم. فهؤلاء الذين خرجوا من جيش السفياني يلتحقون بإمامهم بقائم آل محمد، وهؤلاء الذين كانوا من المنافقين من الناس الكثيرين الذين التحقوا بجيش الإمام يلتحقون بالسفياني فهو إمامهم أيضا، فهؤلاء شيعة السفياني. هؤلاء الذين يرفضون موقف الإمام من البتريين، يعرفون أنه الإمام ولكنهم غاضبون على الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما فعله بالمراجع الأنجاس من أبناء الزواني، بالمراجع المأبونين الذين خرجوا لقتال إمام زماننا. ويخرج كل ناس إلى رايتهم، وهو يوم الأبدال. يوم الأبدال إنها عملية تبادل، إنها عملية تبادل عقائدي، فقوم في الجيش المهدوي ينتقلون إلى إمامهم السفياني، وقوم في الجيش السفياني ينتقلون إلى إمامهم قائم آل محمد. هذا هو يوم الأبدال، وهو يوم عجيب، يوم عجيب. هذا الجيش من أين جاء؟ هل جاء من الهند؟ جاء من العراق. هذه بقايا الفتنة البترية العراقية، هذه بقايا الفتنة البترية المرجئية النجفية الكربلائية، الطوسية، المرجعية، النجسة القذرة. هذه نتائج المراجع الأنجاس من أبناء الزواني، إنهم مأبونون، مأبونون هؤلاء. لعنة الله عليهم، مأبونون مأفونون. آثارهم تبقى، تبقى، ليس بالسهولة يمكن التخلص من آثارهم. قال أمير المؤمنين إمامنا الباقر يحدث: ويقتل يومئذ السفياني ومن معه حتى لا يترك منهم مخبر، والخائب يومئذ من خاب من غنيمة كلب. هؤلاء أقرباء السفياني، إنهم أخوال يزيد ابن معاوية. معاوية تزوج ميسونة بنت بجدل، هي أم يزيد. معاوية كان عقيما، وحتى لو لم يكن كذلك فإن يزيد ما كان يشبه معاوية أصلا، ولا هو بابنه. يزيد ابن العبد الذي كان عند أهل ميسون بنت بجدل، ولذا فإن يزيد عاش عند أخواله وما كان مسلما. الرجل كان نصرانيا، قضى حياته في الأديرة وفي الكنائس النصرانية، التاريخ شاهد على ذلك. ما أنا الذي جئت بهذا الكلام من عندي نفسي، كتب التاريخ تحدثنا عن ذلك. أصدقاؤه المعروفون من النصارى، القصر الأموي في زمن معاوية، البلاط الحاكم كان فيه من النصارى ومن الروم الذين يتحكمون بأمور البلاد والعباد في زمان معاوية وفي زمان يزيد لعنة الله عليهما. هذه الحقائق مبثوثة في كتب التاريخ. على أي حال، أنا لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع. والخائب يومئذ من خاب من غنيمة كلب، ثم يقبل إلى الكوفة إمام زماننا بعد القضاء على السفياني اللعين، وبعد أن جرى ما جرى في يوم الأبدال. الأخبار تخبرنا بأن الإمام يستقر فترة في سوريا حتى تستتب أمورها، وبعد ذلك يتحرك في الاتجاهات التي يريدها، ثم يعود إلى الكوفة. ويقتل يومئذ السفياني ومن معه حتى لا يترك منهم مخبر، والخائب يومئذ من خاب من غنيمة كلب. ثم يقبل إمام زماننا إلى الكوفة فيكون منزله بها. وبحسب أحاديث العترة فإن منزل إمامنا سيكون في مسجد السهلة، يقال له مسجد السهلة أو يقال له مسجد سهيل. الروايات أخبرتنا من أن منزل إمام زماننا سيكون في الكوفة في مسجد سهيل، إنه مسجد سهلة. وأقرأ عليكم أيضا في الأجواء نفسها من الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلس، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي، إنها الصفحة 88 بعد 300، إنه الحديث 6 بعد 200. الحديث عن جابر الجعفي عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه. إذا بلغ السفياني أن القائم قد توجه إليه من ناحية الكوفة يتجرد بخيله حتى يلقى القائم، يتجرد بخيله، إنه يعد قواته المدرعة، يقال لمجموعة الخيول التي تهيأ للقتال من أنها جريدة الخيل، مثل ما نقول عن مجموعة الجنود من أنهم كتيبة، يقال عن مجموعة الخيل من أنها جريدة. فجريدة الخيل هي الخيول التي تعد للقتال وللحرب. يتجرد بخيله، إنه قد هيأ جرائد الخيل، هذه القوة المدرعة. قطعا لا يكون الحديث عن دبابات أو عن دروع عسكرية في زمن الرواية، فإن الحديث سيكون عن السيوف والخيول، وهذا شيء طبيعي. إذا بلغ السفياني أن القائم قد توجه إليه من ناحية الكوفة يتجرد بخيله حتى يلقى القائم، فيخرج فيقول إنه السفياني. في الرواية شيء من الاضطراب، لكن الاضطراب هذا نستطيع أن نتجاوزه من خلال الروايات الأخرى. فيخرج فيقول: من هو السفياني؟ أخرجوا إلي ابن عمي. إنه يقول من أن قائم آل محمد هو ابن عمه. هذه الحكاية المعروفة في التاريخ من أن بني أمية وبني هاشم فيما بينهم قرابة وعمومة، والحقيقة ليست كذلك. لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، لكن هذا أمرا معروفا في التاريخ، إلا أننا إذا أردنا أن نخوض في الكواليس فإن بني أمية ما هم من العرب. إنهم من الروم، ولذلك حكاية ذكرت في مصادرها. إنه الزنا، الزنا، إنه الزنا الذي أنتج لنا بني أمية لعنة الله عليه. فيخرج فيقول: أخرجوا إلي ابن عمي. الرواية تقول: فيخرج عليه السفياني، كأن الإمام هو الذي قال، من أن السفياني هو ابن عمه. الموجود في الروايات الأخرى السفياني هو الذي يقول، فحدث تقديم وتأخير في الكلام. فيخرج عليه السفياني فيكلمه القائم عليه السلام، فيجيء السفياني فيبايعه، ثم ثم ينصرف إلى أصحابه فيقولون له ما صنعت؟ فيقول أسلمت وبايعت، أسلمت أصبحت مسلما، لأن الذي يحارب صاحب الزمان ما هو بمسلم. أكان الذي يحارب صاحب الزمان من أهل مكة أم من أهل المدينة أم من شيعة العراق أم من المراجع البتريين اللعناء من مراجع النجف وكربلاء أم من الجيش السفياني اللعين؟ ومر علينا مثل هذا الكلام حينما يلتقي إمام زماننا بجيش السفياني في النجف وعليه قائد من قادة السفياني، ومع الجيش السفياني في النجف شيعة العراق. فماذا قالت الرواية حينما أطلقوا السهم من أن السهم قتل رجلا من المسلمين، من المسلمين من جيش الإمام، لأن الذين يواجهونه من الكافرين. فيكلمه القائم عليه السلام فيجيء السفياني فيبايعه، ثم ينصرف إلى أصحابه فيقولون له ما صنعت؟ فيقول أسلمت وبايعت. فيقولون له قبح الله رأيك، بينما أنت خليفة متبوع فصرت تابعا. فيستقبله فيقاتله، وفي نسخة فيستقيله، يستقيله أي أن السفياني يعلن من أنه يسحب بيعته، لن يبقى على بيعته. ولكن الموجود هنا في النسخة التي بين يدي فيستقبله فيقاتله. ثم يمسون تلك الليلة، ثم يصبحون للقائم بالحرب فيقتتلون يومهم ذلك. ثم إن الله تعالى يمنح القائم وأصحابه أكتافهم، أي أنهم يفرون من بين يدي إمامنا صلوات الله عليه. ثم إن الله يمنح القائم وأصحابه أكتافهم فيقتلونهم حتى يفنوهم، حتى أن الرجل يختفي في الشجرة والحجرة، فتقول الشجرة والحجرة، الحجرة الصخرة، فتقول الشجرة والحجرة يا مؤمن هذا رجل كافر من جيش السفياني فاقتله، فيقتله. قال فتشبع السباع والطيور من لحومهم، فيقيم بها القائم عليه السلام ما شاء، يقيم في سوريا، وبعد ذلك يتحرك في الاتجاهات التي يتحرك إليها ويعود إلى الكوفة. وأقرأ أيضا في إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب لعلي اليزدي الحائري، هذا هو الجزء الثاني، إنها طبعة مؤسسة الأعلم للمطبوعات بيروت لبنان. هذه خطبة البيان، في صفحة 69 بعد 100، الخطبة المعروفة والمشهورة والمنقولة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولا يخفى على المطلعين على هذه الخطبة فإنها قد تعرضت لتحريف واضح وتصحيف واضح، ولذا رويت في عدة نسخ. هذه النسخة المعروفة والمشهورة من نسخ خطبة البيان، وجاء فيها: ويجري بين السفياني وبين المهدي حرب عظيم حتى يهلك جميع عسكر السفياني فينهزم ومعه شرذمة قليلة من أصحابه فيلحقه رجل من أنصار القائم اسمه صياح وربما صياح، ولكن الموجود في النسخ هو هذا، وإن كنت قد وجدت في بعض الطبعات صباح، ولكن هذا ليس دقيقا، الدقيق هو هذا. فيلحقه رجل من أنصار القائم اسمه صياح أو صياح ومعه جيش فيستأسره فيأتي به إلى المهدي وهو يصلي العشاء الآخرة فيخفف صلاته فيقول السفياني: يا ابن العم. هذا التعبير يتردد في الروايات على لسان السفياني وليس على لسان إمام زماننا، وقد أشرت إلى هذا قبل قليل. فيقول السفياني: يا ابن العم، استبقني استبقني أكل لك عونا فيقول لأصحابه الإمام: ما تقولون فيما يقول؟ فإني آليت على نفسي لا أفعل شيئا حتى ترضوه. فيقولون: والله ما نرضى حتى تقتله، لأنه سفك الدماء التي حرم الله. فيقولون: والله ما نرضى حتى تقتله، لأنه سفك الدماء التي حرم الله، سفكها وأنت تريد أن تمن عليه بالحياة. فيقول لهم المهدي: شأنكم وإياه. فيأخذه جماعة منهم فيضجعونه على شاطئ الهجير. هذا المكان نحن لا نعرفه، ليس مذكورا في كتب التاريخ ولا في معاجم البلدان، إما أن تصحيفا حدث أو أن مكانا بهذا الاسم نحن لا نعرفه. فيضجعونه على شاطئ الهجير تحت شجرة مدلات بأغصانها فيذبحونه كما يذبح الكبش، وعجل الله بروحه إلى النار. وهنا تنتهي حكاية السفياني لعنة الله عليه. نذهب إلى فصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا بر يا حق يا فرد يا مت يا صمد يا سرمد سبحانك يا يا خير معروف عرف، يا أفضل معبود عبد، يا أجل مشكور شكر، يا أعز مذكور ذكر، يا أعلى محمود حمد، يا أقدم موجود طلب، يا أرفع موصوف وصف، يا أكبر مقصود قصد، يا أكرم مسؤول سئل، يا أشرف محبوب علم. سبحانك يا الله.
هناك ترابط فيما بين العراق وسورية ومصر، هذا الترابط ترابط جغرافي من جهة من الجهات، وترابط تاريخي سياسي واجتماعي من جهة أخرى، وترابط حضاري واضح. هذه المناطق العراق سورية ومصر، يتضح ترابطها في المشروع المهدوي الأعظم، فإننا نقرأ في أحاديثنا الشريفة عن نجباء مصر وأبدال الشام وعن أخيار العراق، وهذه المجموعات من نجباء مصر وأبدال الشام، مع ملاحظة أن الحديث عن أبدال الشام هنا لا علاقة له بيوم الأبدال الذي مر ذكره. الأبدال هنا حينما نتحدث عن نجباء مصر وعن أبدال الشام، هذه منزلة إيمانية، صفة إيمانية. الأبدال الذي مر ذكره قبل قليل إنه يوم الأبدال، هذا يوم التبادل، فكل شيعة التحقت بإمامها، فشيعة السفياني التحقت بإمامها السفياني، وقد جاءوا من العراق، وشيعة المهدي التحقوا بإمامهم المهدي وقد جاءوا من بلاد الشام. إذن هناك نجباء مصر، وهناك أبدال الشام، وهناك أخيار العراق، هؤلاء سيشكلون جانبا مهما من المجموعة التي عبر عنها بمجموعة العدة، وهم 313. النجباء المصريون منهم، والأبدال الشاميون منهم، والأخيار العراقيون منهم. تلاحظون هذا الترابط واضحا، ومثلما قلت قبل قليل هناك ترابط جغرافي من جهة وترابط تاريخي من جهة ثانية، على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي عبر التاريخ وإلى يومنا هذا، وهناك ترابط حضاري فضلا عن جهات كثيرة أخرى يمكنني أن أتحدث عنها، لكن الحلقة ليست معدة لهذا الموضوع. لماذا نقلت الحديث إلى مصر؟ لأن أحداث سورية ترتبط بأحداث مصر. العنوان الخامس: مصر وأحداثها. إنني أقرأ عليكم من كتاب الإرشاد للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير، إنها الطبعة الأولى 1428 هجري قمري قم المقدسة صفحة 536. المفيد يروي عن الفضل بن شاذان عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن. أبو الحسن إمامنا الكاظم، وقد يطلق على إمامنا الرضا أيضا، وإن كان معروفا حينما يراد إمامنا الرضا يقال هكذا عن أبي الحسن الثاني. على أي حال، معمر ابن خلاد هذا يروي عن إمامنا الكاظم ويروي عن إمامنا الرضا أيضا، وقد تكون روايته عن إمامنا الرضا أكثر. عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن عن إمامنا الكاظم موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. كأني برايات من مصر، وقد يكون المراد إمامنا الرضا أيضا، حديثهم واحد. كأني برايات من مصر مقبلات خضر مصبغات حتى تأتي الشامات فتهدى إلى ابن صاحب الوصيات. صاحب الوصيات هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هذا العنوان نحن نعرفه في ثقافة العترة الطاهرة. صاحب الوصيات هو سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. كأني برايات من مصر مقبلات خضر مصبغات. الرايات المصرية المناصرة لإمام زماننا رايات خضراء بحسب الرواية هذه. ماذا قالت الرواية؟ خضر مصبغات، فهي رايات خضراء ولكنها صبغت برموز بإشارات بكلمات بشعارات، لكن اللون الغالب عليها هو اللون الأخضر، مثلما الراية اليمانية راية بيضاء والراية الخراسانية راية سوداء. الراية السفيانية راية حمراء وقد يرفع أيضا راية خضراء، لكن الراية الأصل للسفياني هي راية حمراء، إنها راية بني أمية. الراية المصرية المهدوية راية خضراء مصبغة فيها إشارات فيها رموز حتى تأتي الشامات، والشامات هي سورية، حتى تأتي الشامات فتهدى إلى ابن صاحب الوصيات. يبدو أن هذا الحدث سيكون بعد القضاء على السفياني، ليس هناك من ذكر للسفياني وليس هناك من إشارة إلى أن الرايات المصرية هذه جاءت كي تناصر إمام زماننا في مواجهة السفيانيين. إنها جاءت تناصر الإمامة بغض النظر عن السفياني وغيره، كأني برايات من مصر مقبلات خضر مصبغات حتى تأتي الشامات فتهدى إلى ابن صاحب الوصيات. تلاحظون أن التواصل والترابط بين مجريات الأحداث في سورية وفي مصر، منطقة الظهور مترابطة. أنا لا أتحدث عن العراق وسورية ومصر فقط، منطقة الظهور بكاملها منطقة مترابطة، من إيران إلى العراق، ومن العراق إلى تركيا، ومن تركيا إلى سورية، فلبنان، ففلسطين، فالأردن، إلى السعودية وإلى اليمن، إلى اليمن الشمالي وإلى اليمن الجنوبي، وإلى عمان، وإلى سائر دول الخليج العربي، إلى الكويت وبقية الدول الخليجية في الخليج العربي. هذه هي منطقة الظهور، ويضاف إليها مصر، فمصر عين من عيون القلادة في منطقة الظهور. من هنا جاء اهتمام أمير المؤمنين بمصر، ومن هنا كثرت المؤامرات على مصر في السابق وفي الحاضر أيضا، ومن هنا ركز البرنامج الإبليسي على مصر. فكان للبرنامج الإبليسي من النشاط المتنوع والمفصل في مصر. أأخذكم في جولة سريعة في نهج البلاغة الشريف كي نتلمس اهتمام أمير المؤمنين بمصر، وهذا الاهتمام هو سيكون من قبل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وأدل دليل، فإن مجموعة النجباء ستكون في الأمة المعدودة، في المجموعة القريبة، في مجموعة قيادات العالم، نجباء مصر وأبدال الشام وأخيار العراق. أنصار الإمام من الدول الأخرى وخصوصا من إيران لهم حظ وافر في نصرة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. نهج البلاغة الشريف، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في بداية خلافة أمير المؤمنين، أمير المؤمنين بعث بأهم رجاله إلى مصر، بعث بقيس ابن سعد ابن عبادة، وكان من رجال أمير المؤمنين، من الذين يعتمد عليهم اعتمادا كبيرا، لكن المؤامرات والخيبة في شيعة العراق اضطرت أمير المؤمنين أن يعزل قيسا هذا، أن يعزل قيس ابن سعد ابن عبادة، مع أن الرجل ما صدر منه نقص ولا عيب، لكن الظروف التي صنعت حول أمير المؤمنين وابتداء من خيبة العراقيين ومن خيبة الذين قالوا إنهم شيعة لعلي، تسلسلت الأحداث والظروف حتى جرى الذي جرى. كان أمير المؤمنين يريد أن ينصب هاشم ابن عتبة، هذا بطل من أبطال أصحاب أمير المؤمنين، هاشم هذا. أمير المؤمنين كان يحب أن يوليه مصر، ولكن الأحداث من حول أمير المؤمنين ما سمحت له بذلك. في الصفحة 57 من الطبعة التي أشرت إليها، إنه الكلام 68، حينما قلد محمد ابن أبي بكر مصرا وقتل محمد، ومحمد من أقرب الناس إلى أمير المؤمنين، لكنه كان مضطرا أن ينصب محمد ابن أبي بكر. لو لم تكن الظروف استثنائية لكان قد نصب هاشم ابن عتبة. لذا فهو يقول: وقد أردت تولية مصر هاشم ابن عتبة حين جاء خبر مقتل محمد ابن أبي بكر، لقد قتلوه شر قتله ومثلوا بجثته رضوان الله تعالى عليه. وقد أردت تولية مصر هاشم ابن عتبة ولو وليته إياها لما خلى لهم العرصة ولا أنهزهم الفرصة بلا ذم لمحمد بن أبي بكر، ولقد كان إلي حبيبا وكان لي ربيبا، فمحمد حبيبي وأنا الذي ربيته. بلا ذم لمحمد بن أبي بكر، ولقد كان إلي حبيبا وكان لي ربيبا. أفضل رجاله، أفضل رجال أمير المؤمنين وجههم إلى مصر، أو كان ينوي أن يوجههم إلى مصر، لأن لمصر منزلة ومقاما مشهودا عند أمير المؤمنين. وماذا نقرأ أيضا؟ حينما وجه محمد ابن أبي بكر إلى مصر ماذا قال له؟ واعلم يا محمد ابن أبي بكر أني قد وليتك أعظم أجنادي في نفسي أهل مصر، إنهم أعظم أجناد علي في نفسه، فلا نستغرب أن النجباء يخرجون من مصر وأن الرايات الخضر ستخرج خفاقة من مصر إلى الشامات كي تهدى إلى ابن صاحب الوصيات، مثلما قال إمامنا الكاظم صلوات الله عليه. واعلم يا محمد ابن أبي بكر أني قد وليتك أعظم أجنادي في نفسي أهل مصر. وماذا أيضا؟ لقد أرسل رسالة إلى المصريين سيد الأوصياء حين ولى عليهم مالكا الأشتر رضوان الله تعالى عليه، خيرة رجاله وأفضل قواده لقد آثرهم على نفسه بمالك كما قال لهم. هكذا كتب لأهل مصر، إنني أقرأ من الصفحة 600 بعد 300، إنه الكتاب 38، من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين غضبوا لله حين عصي في أرضه. إلى أي شيء يشير أمير المؤمنين؟ إلى المصريين الأبطال الذين تحركوا من مصر باتجاه المدينة وثاروا على عثمان بن عفان. أمير المؤمنين يشير إلى موقف المصريين الأبطال والذين هاجموا داره بعد ذلك وشاركوا في قتله. من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين غضبوا لله حين عصي في أرضه وذهب بحقه، فضرب الجور سرادقه على البر والفاجر والمقيم والظاعن، الظاعن هو المسافر، فلا معروف يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه. إنه يتحدث عن أوضاع البلاد في ظل حكومة أبي بكر وعمر وعثمان. إلى القوم الذين غضبوا لله حين عصي في أرضه من قبل خلفاء السوء، وتحديدا من قبل عثمان. إلى القوم الذين غضبوا لله حين عصي في أرضه وذهب بحقه، فضرب الجور سرادقه على البر والفاجر والمقيم والظاعن، فلا معروف يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه، إلى أن يقول: فإن أمركم، إن أمركم مالك الأشتر، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم ولا يؤخر ولا يقدم إلا عن أمري. هذا هو التسليم الحقيقي، فإنه لا يقدم ولا يحجم ولا يؤخر ولا يقدم إلا عن أمري، وقد آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم وشدة شكيمته على عدوكم. ولكن مالكا قتل، مثل ما قلت لكم، فإن مصر منذ سالف الزمان تتعرض لمؤامرات، ومؤامرات كبيرة، وإلى يومنا هذا. وهذا عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر، إنه النص الدستوري المختصر في سطوره وعبائره العظيم الواسع في دلالته ومضامينه. عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر حين ولاه أمر مصر، فكتب هذا الدستور للمصريين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك ابن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها، إلى آخر ما جاء من التفصيل العظيم والعظيم جدا في هذا العهد المميز والمشحون بكل حكمة وبكل منطق علوي مشرق رائع. من جملة ما قاله سيد الأوصياء في هذا العهد الذي كتب في العراق إلى مصر، يقول لمالك الأشتر: إن شر وزرائك في مصر الذين سيحيطون بك حينما تصل إلى مصر، إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، من كان وزيرا في حكومة أبي بكر أو في حكومة عمر أو في حكومة عثمان، فأولئك هم الأشرار الذين يتحدث عنهم أمير المؤمنين. وإنما يتحدث أمير المؤمنين بهذه الصراحة لأن المصريين كانوا على وعي وكانوا على دراية وكانوا على معرفة بهذه الحقائق، ولذا خرجوا ثائرين باتجاه المدينة ونجحت ثورتهم. لقد قمعوا ظلم عثمان وظلم صهره مروان ابن الحكم، لعنة الله على مروان وعلى أبيه الحكم. هذا هو الوزغ ابن الوزغ كما سماه رسول الله صلى الله عليه وآله، سلطه عثمان بن عفان على رقاب المسلمين لأنه كان زوج ابنته. كان مروان متزوجا من بنت عثمان. إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام، فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة. الأثمة أبو بكر وعمر وعثمان، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة. ويقول أيضا في عهده أمير المؤمنين لمالك الأشتر وهو يحدثه عن القضاة، عن الرجال الذين سيتصدون للقضاء: نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مكرم يا مطعم يا منعم يا معطي يا مغني يا مغني يا مفني يا محيي يا مرضي يا منجي، سبحانك يا لا. يا أملل كل شيء وآخرة، يا إله كل شيء ومليك، يا رب كل شيء وصانع، يا بارئ كل شيء وخالق، يا قابض كل شيء وباسط، يا مبدأ كل شيء ومعيد، يا منشأ كل شيء ومقدر، يا مكون كل شيء ومحول، يا محيي كل شيء ومميت، يا خالق كل شيء ووارث، سبحانك يا لا.
ويقول أمير المؤمنين أيضا وهو يحدث مالكا الأشتر عن تنصيبه للقضاة والحكام بين الناس، فمن جملة ما جاء مذكورا في هذا العهد الشريف: وأعطه، أعطي هذا الذي تنصبه للقضاء، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك. المراد من اغتيال الرجال له من تشويه سمعته، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك، فانظر في ذلك نظرا بليغا، إلى أن يقول أمير المؤمنين: فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار، إنهم أبو بكر وعمر وعثمان، فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار، يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا. هذا الكلام عن الزهد أكاذيب، أكاذيب، هذا هو الواقع بالضبط، مثلما يحدثونكم، أخاطب الديخيين والشيعة البتريين، مثلما يحدثونكم عن زهد مراجعكم وهم كذابون أفاقون. لأن الزهد إذا كان عند إنسان مخلص وكان زهدا حقيقيا فإنه يورث الحكمة، فإن ينابيع الحكمة ستتفجر من القلوب على الألسنة. فأين هي هذه الحكمة المتفجرة من قلوب هؤلاء الحثالات الذين يقال لهم بأنهم آيات الله العظمى؟ أين هذه الحكمة المتفجرة؟ نحن لا نرى لها لا عينا ولا أثرا ولا رائحة ولا شيئا من قريب أو من بعيد له علاقة بهذه الحكمة. فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار، يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا. المصريون كان فيهم من هو على وعي بهذه الحقائق، ولذا كتب أمير المؤمنين لهم ما كتب في هذا العهد. معرفة الحقائق ووعي الأشياء هو الذي يميز الناس، وهذا هو الذي ميز المصريين عند أمير المؤمنين. ومرت كلمات أمير المؤمنين واضحة. أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، في الصفحة 59. إنه الحديث 47 بسنده، نقله المجلسي، نقله عن معاني الأخبار للصدوق بسنده عن عباية الأسدي من أصحاب أمير المؤمنين في الكوفة. عن عباية الأسدي قال: سمعت أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله، إنني أقرأ مثل ما جاء في النص، سمعت أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وهو مشتكٍ، وفي بعض النسخ وهو مشتمل، مشتمل بعباءته، وهو مشتكٍ أي كان مريضا، هذا المراد وهو مشتكٍ، إذا كان التعبير بهذه الصيغة قد ورد في الأصل، ففي نسخة أخرى وهو مشتمل أي قد اشتمل بعباءته، وأنا قائم عليه. ماذا قال أمير المؤمنين؟ لأبنين بمصر منبرا ولأنقضن دمشق حجرا حجرا. تلاحظون هناك ترابط ما بين ما يجري في دمشق في سوريا وما يجري في مصر. لأبنين بمصر منبرا ولأنقضن دمشق حجرا حجرا ولأخرجن اليهود والنصارى من كل كوار العرب. الكوار هي العواصم المدن الكبيرة، العواصم السياسية، العواصم التجارية، الموانئ على البحار التي تكون كبيرة ومشهورة ومعروفة، هذه هي الكوار. ولأخرجن اليهود والنصارى من كل كوار العرب ولأسوقن العرب بعصايا هذه. لأخرجن اليهود والنصارى من كل كوار العرب، هذا يعني أن التطبيع قادم قادم، أن التطبيع قادم لكل البلاد العربية، لأن مراكزهم وسفاراتهم ومؤسساتهم ستكون منتشرة في البلاد العربية. ولأخرجن اليهود والنصارى من كل كوار العرب ولأسوقن العرب بعصايا هذه، لأنهم عبيد لا تشتري العبد إلا والعصا معه. إن العبيد لأنجاس مناكيد، إنهم عبيد لجهلهم وعبيد لعجولهم، لعجول السياسة وعجول الدين المكذوب على محمد وآل محمد، من الشيعة أم من السنة على حد سواء. ولأسوقن العرب بعصايا هذه. قال: قلت له عباية الأسد: يا أمير المؤمنين، كأنك تخبر أنك تحيا بعدما تموت. ربما كان الأمير يشير إلى رجعة من رجعاته، فهو صاحب الرجعات، لكنه هكذا قال: هيهات يا عباية، ذهبت في غير مذهب يفعله رجل مني، فما ينسب إلى الآباء هو ينسب إلى الأبناء، وهذا جزء من معاريض الكلام عندهم في أحاديثهم ورواياتهم وكلماتهم الشريفة. موطن الحاجة هنا، هناك ترابط ما بين الذي يجري في دمشق والذي يجري في مصر، وهناك نقطة واضحة من أن الدولة المهدوية القادمة ستجعل مؤسساتها الإعلامية في مصر، ومصر منذ زمنها الأول كانت موطنا للإعلام حتى في الأزمنة القديمة. ألا يقولون: إذا أردت الخطابة فعليك بمصر، وإذا أردت الشعر فعليك بالعراق، فإذا أردت الخطابة فعليك بمصر، فمصر مصر الخطابة، ومصر مصر القلم والبيان، وفي زماننا مصر مصر الثقافة المتميزة فيما بين البلاد العربية. لأبنين بمصر منبرا ولأنقضن دمشق حجرا حجرا. هذه صورة واضحة وصريحة من أن المؤسسة الإعلامية الكبيرة للدولة المهدوية القائمية ستكون في مصر قطعا، الذين سيشتغلون عليها ويشتغلون فيها المصريون. وهذا ما هو بغريب كما قلت بالنسبة للتاريخ المصري وللحاضر المصري. إنني أتحدث عن الجانب الإيجابي وعن الجانب الممدوح وعن الجانب الجميل في مصر. فمصر كسائر البلدان فيها الجانب القبيح وفيها الجانب الجميل. حينما يكون الحديث عن علي وآل علي فإننا نتحدث عن الجانب الجميل في مصر. نذهب إلى فاصل.
يا خير ذاكر ومذكور، يا خير شاكر ومشكور، يا خير حامد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير داع ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مونس وأنيس، يا خير صاحب وجليس، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب. سبحانك يا الله. يا من هو لمن دعاه مجيب، يا من هو لمن أطاعه حبيب، يا من هو إلى من أحبه قريب، يا من هو بمن استحفظه رقيب، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو في عظمته رحيم، يا من هو في حكمته عظيم، يا من هو في إحسانه قديم، يا من هو بمن أراده عليم. سبحانك يا الله. الغام
مختصر البصائر، إنها بصائر الدرجات الكبرى لسعد بن عبد الله الأشعري القمي من أصحاب أئمتنا صلوات الله عليه. اختصره الحسن بن سليمان الحلي من أعلام القرن الثامن الهجري من أعلام الشيعة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في الصفحة 63 بعد 400. إنه الحديث 14، خطبة من خطب أمير المؤمنين تعرف بخطبة المخزون، والخطبة يبدو أنها تعرضت لتصحيف وتقديم وتأخير أيضا لأنها طويلة. أقرأ عليكم مما جاء في الصفحة 73 بعد 400. أمير المؤمنين هكذا يقول، ويبدو أنه يتحدث عن إمام زماننا، وإن كان ورد في الكلام وصف هو من الأوصاف الخاصة بأمير المؤمنين، لكنها تنطبق على كل أئمتنا، فما كان لأولهم فهو لآخرهم، وما كان لآخرهم فهو لأولهم. ويسير الصديق الأكبر، الصديق الأكبر هو علي بن أبي طالب، لكن هذا العنوان ينطبق عليهم جميعا. ويسير الصديق الأكبر براية الهدى والسيف ذو الفقار. ذو الفقار هو سيف رسول الله، وهو سيف علي، وهو السيف الذي سيكون بيد إمام زماننا. ويسير الصديق الأكبر إنه قائم آل محمد كما يبدو من سائر القرائن الأخرى، ويسير الصديق الأكبر براية الهدى والسيف ذو الفقار. إذا أردنا أن نتتبع القواعد في إعراب هذه الجمل، يفترض هكذا: ويسير الصديق الأكبر براية الهدى والسيف ذي الفقار، لكنه جاء هنا مرفوعا، والسيف ذو الفقار جاء على مبنى الحكاية. ويسير الصديق الأكبر براية الهدى والسيف ذو الفقار والمخصرة. والمخصرة إنها خيزرانة رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى ينزل أرض الهجرة، فكان الأئمة يحملون بأيديهم دائما هذه المخصرة، إنها خيزرانة رسول الله. ولذا يقول الفرزدق في الميمية المعروفة التي قالها في إمامنا السجاد: في كفه خيزران ريحها عبق من كف أروع، من كف رسول الله في عرنينه شمم. في كفه خيزران ريحها عبق في كف السجاد. في كفه خيزران ريحها عبق من كف أروع، من الكف الأروع الذي هو كف رسول الله، من كف أروع في عرنينه شمم. فالمخصرة هي هذه. ويسير الصديق الأكبر براية الهدى والسيف ذو الفقار والمخصرة حتى ينزل أرض الهجرة مرتين، وهي الكوفة. المدينة هجرة رسول الله، وأما الكوفة فهي هجرة وصيه علي. فالمدينة دار هجرة والكوفة دار هجرة. المدينة هاجر إليها محمد المصطفى، والكوفة هاجر إليها علي المرتضى. حتى ينزل أرض الهجرة مرتين، وهي الكوفة، فيهدم مسجدها، إنه إمام زماننا، ويبنيه على بنائه الأول في زمان آدم، ويهدم ما دونه من دور الجبابرة، إنه قصر الإمارة وسائر قصور وبيوت المراجع البتريين. إنه سيهدم هذه الحوزة، حوزة الضلال، سيهدم مدارسها التي ضللت الشيعة عبر القرون. ألا لعنة الله على مدارسها، إنها مأوى الشيطان ومألف إبليس، إنه المصنع الشيطاني لإنتاج البتريين. ومر الحديث عندنا في الحلقات المتقدمة عن صناعة الزهرائيين وعن صناعة البتريين، حيث يصنع البتريون في حوزة النجف، في مؤسسات حوزة النجف، في مكاتب المراجع، كل هذا سيهدم. فهذه دور الجبابرة الذين تجبروا على دين العترة الطاهرة. حتى ينزل أرض الهجرة مرتين، وهي الكوفة، لماذا قال بأنها أرض الهجرة مرتين؟ الهجرة الأولى هجرة علي أمير المؤمنين، والهجرة الثانية هجرة قائم آل محمد، فإنه سيهاجر إليها من مكة، حيث تبدأ حركته من مكة إلى المدينة ثم إلى العراق، حتى ينزل أرض الهجرة مرتين وهي الكوفة، فيهدم مسجدها ويبنيه على بنائه الأول، ويهدم ما دونه من دور الجبابرة، إلى أن تقول خطبة المخزون العلوية، ثم يسير إلى مصر فيعلو منبره، يرتقي منبره ويخطب الناس، فتستبشر الأرض بالعدل. ليس الحديث هنا عن أرض مصر، وإنما عن الأرض كلها، لكن خطاب الإمام سيكون منطلقا من مصر، من منبر مصر، ثم يسير إلى مصر فيعلو منبره ويخطب الناس، فتستبشر الأرض بالعدل، وتعطي السماء قطرها، والشجر ثمرها، والأرض نباتها، وتتزين الأرض لأهلها، وتأمن الوحوش حتى ترتعي في طرق الأرض كأنعامهم، تتبدل طباع الوحوش، وهذا سنأتي على ذكره في الحلقات القادمة. وتأمن الوحوش حتى ترتعي من الرعي في طرق الأرض كأنعامهم كالأبقار والأغنام، ويقذف في قلوب المؤمنين العلم، أو ويقذف، الإمام هو الذي يقذف، ويقذف في قلوب المؤمنين العلم، مثل ما يفعل هذا في زمان الغيبة حينما يسقي أولياءه المخلصين له كؤوس الحكمة صباحا ومساء. نهج البلاغة شاهد على ذلك، هذه كلمات أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات الله وسلامه عليه. ويقذف في قلوب المؤمنين العلم، فلا يحتاج مؤمن إلى ما عند أخيه من العلم، فيومئذ تأويل هذه الآية يغني الله كلا من سعته. قطعا هذه الآية لها وجوه ولها آفاق. هذه الآية جاءت في سورة النساء، إنها الآية 30 بعد 100 بعد البسملة، جاءت في سياق الخلافات العائلية في مسائل الزواج والطلاق، وإن يتفرق الزوج والزوجة يتفرق بالطلاق، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. الآية هنا بحسب السياق تحدثت عن مصداق يرتبط بأمور الزواج والطلاق، وإلا الآية بينت لنا وكان الله واسعا حكيما، فإن الله واسع حكيم في جميع الأحوال، وليس في حال الطلاق وفي حال أحكام المشاكل الأسرية. ما تحدثت عنه الآية بخصوص أحكام الطلاق وما يترتب عليها، فهذا مصداق من مصاديق تطبيق هذه الآية على أرض الواقع. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. الرواية هنا تتحدث عن مصداق آخر، وهذا هو المصداق الأوضح للآية، إنه أوضح بكثير من المصداق الذي جاء في سياق آيات الطلاق. ذلك المصداق يكون في الحاشية، المصداق الحقيقي هو هذا. ويقذف الحجة ابن الحسن في قلوب المؤمنين العلم، فلا يحتاج مؤمن إلى ما عند أخيه من العلم، فيومئذ تأويل هذه الآية يغني الله كلا من سعته. أعيد قراءة الرواية عليكم. هذا هو كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من خطبته المعروفة بالخطبة المخزون. ثم يسير إلى مصر الحديث عن قائم آل محمد فيعلو منبره، فيعلو منبره. هذا الضمير إما أن يعود على مصر وإما أن يعود على الإمام عليه السلام، فمنبر الإمام في مصر. ثم يسير إلى مصر فيعلو منبره، هذا هو منبر الإمام، ويخطب الناس فتستبشر الأرض بالعدل. هذا البيان يبدو أنه البيان النهائي لإقامة دولة العدل، سينطلق من مصر. ثم يسير إلى مصر فيعلو منبره ويخطب الناس فتستبشر الأرض، الأرض كلها بالعدل، وتعطي السماء قطرها والشجر ثمرها والأرض نباتها، وتتزين الأرض لأهلها، وتأمن الوحوش حتى ترتعي في طرق الأرض كأنعامهم، ويخذف الإمام في قلوب المؤمنين العلم، فلا يحتاج مؤمن إلى ما عند أخيه من العلم، فيومئذ تأويل هذه الآية يغني الله كلا من سعته. أعتقد أن النصوص واضحة، وواضحة جدا في أهمية مصر عند أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأهمية ليست لمصر فقط، إنها لمنطقة الظهور كلها. أتحدث عن إيران والعراق وتركيا وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن، وأتحدث عن مصر وعن السعودية وعن اليمنين وعن عمان وعن سائر دول الخليج العربي من الكويت إلى بقية الإمارات الخليجية. هذه هي منطقة الظهور. ألا تلاحظون أن المنطقة هذه هي المنطقة التي تشغل الذهن العالمي؟ ألا تلاحظون أن أنظار السياسيين دائما باتجاه هذه المنطقة؟ ألا تلاحظون أن أكبر المؤامرات السياسية تخص هذه المنطقة؟ ألا تلاحظون أن المنطقة في ثرواتها الطبيعية وفي مواقعها الجغرافية في سواحلها ومضائقها وفي كل جهاتها وشؤونها هي الجهة التي تتوجه إليها الأنظار في التاريخ القديم وفي زماننا؟ هنا نشأت الحضارات الأولى، وهنا تحرك الإنسان الأول الذي نزل من أعلى إلى الأرض، وهنا نشأت الديانات السماوية، وهنا تحرك الأنبياء، وهنا 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 سار نوح وسار إبراهيم وتحرك موسى وتحرك عيسى، وهنا أشرق نور محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، وهنا وهنا سفكت دماء علي والحسن والحسين، وهنا كانت كربلاء وكانت عاشوراء، وهنا 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 عاصمة قائم آل محمد، وهنا 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 الخير كله، وهنا الشر كله، هنا المهدويون الزهرائيون، وهنا البتريون المرجئيون. وكما يقول صلى الله عليه وآله: وكل الصيد في جوف الفرح. هذه المنطقة مميزة في الماضي وفي الحاضر، وستكون أكثر تميزا في قادم الأيام حينما تقبل رايات إمام زماننا من الحجاز باتجاه العراق واتجاه بلاد الشام وباتجاه مصر. لازال الحديث متواصلا في المسار التاريخي. مر علينا في الحلقات المتقدمة إلى حلقتنا هذه أولا مكة وأحداثها، ثانيا المدينة وأحداثها، ثالثا العراق وأحداثه، رابعا سورية وأحداثها، خامسا مصر وأحداثها. نلتقي غدا في عنوان جديد ومفردة جديدة من مفردات بانوراما الظهور المهدوي. نلتقي على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي، بتريون هم، أتحدث عن بتريي النجف من المراجع وأتباعهم، بتريون هم والهوى، والهوى بتريون. وهذا هو الفارق بين الثقافة الزهرائية وثقافة البترية. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا.